إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الله سبحانه وتعالى أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. تعددت أوجه المفسرين في بيان المراد من هذه الآية الكريمة ما معنى نقصان الأرض، أن الله يأتي الأرض فينقصها من أطرافها، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قيل نقصان الأرض بموت العلماء، فموت العلماء هو نقص في الأرض وخراب لها، وقد قال بهذا التفسير ابن عباس وعكرمة ومجاهد وجماعة من السلف، لأن موت العلماء هو نقصان في الأرض وثلمة فيها وخراب لها من غير شك، كما قال سعيد ابن جبير رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما دام فيهم العلماء، فإذا هلك العلماء هلك الناس. وقال غيره لا يزال الناس بخير ما تعلم الآخر من الأول، فإذا مات الأول ولم يتعلم منه الآخر هلك الناس. يعني إذا كان العلم مستمرا متواصلا فإن العلم هو سبب النجاة، وأن العلماء وأن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد كما في الحديث الصحيح، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. إذن فالسعادة في الدنيا والآخرة، صلاح الدنيا وصلاح الآخرة متوقف على العلم. إذن هناك من المفسرين من قال إن المراد بنقصان الله تعالى الأرض من أطرافها ذلك يكون بموت العلماء، وهناك من قال إن خراب الأرض أو نقصان الأرض هو بموت أهلها، بموت الناس، إذا مات الناس نقصت الأرض من أطرافها، وكناية عن موت أهلها، عن موت الناس. أولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها. وهناك رأي آخر قال به أيضا من علماء السلف، نقل عن ابن عباس أيضا وقتادة وعطاء وغيرهم، أن المراد بقوله تعالى أولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، المراد به أن أجزاء من الأرض وأطراف من الأرض يملكها الكفار، يتغلب المسلمون على الكفار، تنقص هذه الأرض أو تنقص أطراف هذه الأرض من حوزة الكفار وتصبح في حوزة المسلمين وتنتقل من دار كفر إلى دار إسلام. هذا المعنى نقصان الأرض من أطرافها، بمعنى أن نقصانها يعني نقصان هذه الأرض يكون بسحبها من أهلها الكفار إلى أن تصبح بلد إسلام ودار إسلام. وهذا التفسير، هذا التفسير هذا هو الذي رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله وابن جرير الطبري وأيضا صاحب أضواء البيان الشنقيطي، يقول بأن هذا التفسير له ما يؤيده، لأنه إذا دار القاعدة عند علماء الأصول أن الآية أو تفسير الآية إذا كانت تحتمل أكثر من وجه وكان هناك وجه له ما يؤيده، يعني له قرينة وله ما يدل على هذا التفسير، فهذا التفسير يترجح على غيره. وهذا الرأي وهذا القول من المفسرين بأن المراد بقوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، لمن أجزاء من الأرض كانت في حوزة الكفار فتخرج من أيديهم وتنتقل إلى بلاد الإسلام ويفتحها المسلمون، فهذا له ما يؤيده، وهو سياق الآية وسباقها أولها وآخرها، ما تقدم عليها وما تأخر، لأن ما تقدم وقالوا ماذا هذا الوعد إن كنتم صادقين، فهم كانوا يستهزئون بما يعدهم به النبي عليه الصلاة والسلام من العذاب الذي سينزل بهم، ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال تعالى لو لا يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لما تعجلوا هذا الأمر. أيضا السياق أولم يروا أن نات أفلا يرون أن نات الأرض ننقصها من أطرافها، قال أفهم الغالبون، أما يدل على أن سياق الآية يدل على أن المسألة تتعلق بأجزاء من الأرض يملكها الكفار ويتغلب عليهم المسلمون ويأخذها، فهذه تنقص الأرض، تنقص أطراف الأرض من أيديهم وتصبح في يد المسلمين، لقوله تعالى أفهم الغالبون، وهذا الاستفهام استفهام بالإنكار، يعني توبيخ الله تعالى يوبخهم وينكر عليهم بظنهم أنهم الغالبون. ومعنى الآية أفهم الغالبون، لأن الاستفهام الإنكاري يكون معناه النفي، يعني أفهم الغالبون يعني ما هم الغالبون، إذن من الغالب؟ الغالب المسلمون وليس هؤلاء، لأن هذه السورة سورة الأنبياء كما تعرفون وهي من السور المكية، وأن معظم حديثها مع المشركين في بداية البعثة، وحديثها عن الإيمان بالله تعالى والدار الآخرة والتوحيد وما إلى ذلك، فلذلك هي تتحدث مع الكفار مع المشركين. أفلا يرون أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، ننقصها من أطرافها بسحبها من أيدي الكفار فتصبح في يدي المسلمين، لقوله تعالى أفهم الغالبون يعني هم المغلوبون، يعني سيغلبون ويؤخذ ما في أيديهم من أطراف الأرض وتصبح هذه الأرض ليست أرضهم وإنما هي ويملكها المسلمون، فيملكهم الله تعالى أرضهم وديارهم وأموالهم كما نص عليه في آيات كثيرة. إذن فقوله تعالى أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون، هذا التفسير كما قلنا هو تفسير وجيه، وإن كان لا ينفي التفسير الأول لأن القرآن حمال ذو وجوه، فلا ينفي التفسير الأول، فإن نقصان الأرض بسياق الآية الظاهر هو بأن أجزاء من الأرض تخرج من قبضة الكفار وتصبح أرض الإسلام، وأيضا النقصان الأرض أيضا يكون بموت العلماء كما قلنا، وهناك تفاسير علمية في العصر الحديث تتحدث عن الأرض هل تنقص الأرض أم لا تنقص، فالعصر الحديث وعصر التكنولوجيا المتقدمة وقد قاموا بقياس الأرض وبموازين دقيقة، فاكتشفوا حسب ما قالوا بأن الأرض تنقص من أطرافها في القطبين الشمالي والجنوبي، القطبين القطب الشمالي والجنوبي المتجمدين، أنه يحصل انكماش في الأرض، فلذلك من يهتم بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم يعني هي حينما يرى نظرية أو بحثا جديدا يرجع إلى القرآن ويقول إن القرآن قد نص على هذه المسألة. القرآن الحقيقة ليس كتاب علم، إنما كتاب هداية للناس ليدلهم على الله عز وجل وبينهم الحلال والحرام ويصلح عقائدهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وعباداتهم. لكن القرآن بطبعه بما أنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إذا تحدث عن أمر تحدث عنه بدقة متناهية. فإذا كان فعلا أن الأرض تنقص، والأرض في استعمال القرآن الكريم تارة تطلق على الكوكب هذا الذي نعيش عليه، كوكب كله بالبحار واليابسة، وتطلق الأرض أحيانا على اليابسة، على الأرض اليابسة مقابلة البحر، على التراب تطلق الأرض أيضا على التراب. فإذا كانت الأرض تنقص من أطرافها كما قالوا في القطبين الشمالي والجنوبي المتجمدين، فإذا كانت تنقص وتنكمش ولو كان ذلك بالمليمترات يعني قليلة، ولكن مع مرور الأيام أنها تنقص، فالقرآن يدل على ذلك ولا مانع. وإذا كانت الأرض مراد بها التراب أيضا، فإن الأرض تنقص، هذا ما نشاهده أن المحيطات هي تأخذ من الأرض، وأمريكا الآن أصبحت تعاني شواطئها يعني تزول وتذهب، فالبحر يأكل من اليابسة ويمتد ويأخذ من الأرض اليابسة. نعم، إذن فالقرآن هو معجز، كلام الله عز وجل الذي أعجز الناس جميعا وتحداهم، وأنه كتاب خالد جاء عند الله عز وجل، وأنه للأولين وللآخرين، فلا مانع أن يكون القرآن قد أشار إلى هذا الأمر، وأن ظاهر القرآن أولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها. ظاهر القرآن إذا نظرنا إلى الظاهر، الله تعالى يقول أولم يروا، والرؤية هنا كما قال الطاهر بن عاشور رؤية علمية، يعني أولم يعلموا، أن يصل إلى علمهم أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها. إذن الأرض معروفة، إما الكوكب الذي نعيش عليها أو التراب، ننقصها من أطرافها. إذا كان هذا هو السياق ظاهر القرآن أن النقص يحصل من الأرض، النقص الفعلي من الأرض، وإذا كانت الأرض لا تنقص الله أعلم، فسياق الآية كما قلنا عن قريب يدل على أن نقص الأرض يعني لهم عن آخر هو ما تدل عليه السياق، وهو يعني أخذ أطراف من الأرض من ديار الكفر تصبح دار إسلام. أولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ لا أبدا، ليسوا هم الغالبين، والخطاب كما قلنا للمشركين الكفار. أفهم الغالبون؟ لا أبدا، هم المغلوبون وليسوا غالبين، لأن حزب الله وجند الله تعالى ألا إن حزب الله هم الغالبون هم المفلحون، وحزب الله يعني الذين يتمسكون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله، وليس المراد حزب الله المصطلح عليه المعروف في لبنان، ليس هذا هو المراد بحزب الله. حزب الله تعالى يقول الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، هم الذين ساروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج صحابته، هم أهل السنة وأهل الجماعة، هم حزب الله. أفلا يرون أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. وهذه الآية جاءت آية أخرى في سورة الرعد، قوله تعالى أولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، في آيتين، آية في الرعد وآية هنا في سورة الأنبياء. أفلا يرون أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون، هذا استفهام الإنكار يعني ليسوا غالبين وإنما هم مغلوبين فهم الغالبون. ثم قال سبحانه قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. هذا خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الله تعالى كيف يواجه هؤلاء، فالله تعالى يقول لرسول صلى الله عليه وسلم قل لهم إنما أنذركم بالوحي. فالرسول صلى الله عليه وسلم من صفته أنه بشير نذير، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ومبشر ونذير. لكن مع أن سياق الآية في الحديث عن المعاندين عن الكفار عن المجرمين عن الظالمين، هؤلاء لا تناسبهم البشارة وإنما تناسبهم النذارة، ولذلك اختص القرآن الكريم بذكر النذير، لأن البشارة تكون بالخير الموعود خلاف النذارة تكون بالشر الموعود. قل إنما أنذركم أنا نذير إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ونذير للكفار وبشير للمؤمنين. قل إنما أنذركم هذا الإنذار الذي ينذر به الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء المكذبين الجاحدين هو ليس بهوى منه صلى الله عليه وسلم وإنما هو بوحي من الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما هو إلا مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، هو مبلغ عن الله يبلغ ما أمره الله تعالى بتبليغه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالله تعالى هو الذي أمر، هو رسول من عند الله، لا يقول شيئا من عند نفسه، إن هو إلا وحي يوحى. فالله تعالى هو الذي يوحي إليه وهو الذي أوحى إليه. قل إنما أنا نذير، قل إنما أنذركم بالوحي. فمشروع النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته منبثقة ومستمدة من الوحي لا من شيء آخر، لأن كل دعوة سواء كانت بشارة أو نذارة لا تكون مستمدة من الوحي ومنطلقة منه، يكون مآلها الفشل وتكون مليئة بالأخطاء. لكن إذا كانت بوحي من الله عز وجل لا 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 دخل لأهواء البشر فيها، فهذا هو الذي يكون الحق كله والعدل كله. قل إنما أنذركم بالوحي الذي يوحيه الله عز وجل إليه. قال تعالى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولا يسمع الصم الدعاء، هو ينذرهم ولكنهم لا ينتفعون بهذا الإنذار ولا يخافون منه لأنهم صم عن قبول الحق فهم لا يسمعونه. إن الله تقال لتنذر من كان حيا، لتنذر من كان حيا، هؤلاء أموات وإن كانوا يمشون على الثرى وإن كانوا يمشون على الأرض وإن كانوا يمشون على الأرض. إذن هؤلاء كما قلنا الله تعالى أخبر رسول صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أنه نذير لهم بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي ولكن لا يسمع الصم الدعاء. الصم الذين في أذانهم صم لا يسمعون، هؤلاء هم الصم. الصم هم الذين لا يسمعون، جمع أصم، الأصم لا يسمع شيئا، طبل وغيط وغوت وعمل اللي بغيتي ما راه يسمعك شنو كتقول. إذن هؤلاء لا يسمعون، فهل ينتفع الصم بالدعاء؟ لا ينتفع الصم بالدعاء، لكن المراد بالصم هؤلاء هم يسمعون ولكنهم لا يسمعون ما ينفعهم، لا يسمعون ما ينفعهم. والإنسان إذا كان لا يسمع ما ينفعه فهو يعتبر في عداد الصم، لأن الله تعالى لماذا أعطانا الأذن هذه الحاسة؟ لننتفع بها، لنسمع بها الخير. إذا كانت هذه الحاسة لا يسمع الإنسان بها الخير ولا يسمع بها إلا الشر، وإذا سمع الخير لا يهتدي إليه، ولا تكون كالذين قالوا سمعنا وعصينا، ولا تكون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن هؤلاء هم لا ينتفعون بما أعطاهم الله عز وجل من هذه الحاسة، حاسة الأذن، ولا ينتفعون بأبصارهم لأعطاهم الله عز وجل، فهم لا يسمعون ولا يبصرون، يعني لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرون ما ينفعهم، لا يسمعون الحق ولا يبصرون الحق. إذن صح حينما الإنسان لا ينتفع بالعضو الذي أعطاه الله تعالى، حينما لا ينتفع بسمعه بأذنه ولا يستمع بعينه، هذا يعد في عداد الصم العم. يعدوا فيه كما يقال للإنسان، مثلا الإنسان له خصائص، له خصائص يميزه عن غيره، فإذا خرج الإنسان عن هذه الخصائص الإنسانية فصح أن نقول فلان ليس بإنسان. يقال لا ولا يقال؟ يقال نعم. يقال فلان ليس بإنسان. ويقال فلان ليس بعالم، حتى لو كان عالما إذا لم يعمل بعلمه ولم ينتفع بعلمه، وأن مقصد العلم لم ينطبق عليه، صح أن ينفع عنه العلم حتى ولو كان عالما، كما ينفع عنه تنفع عنه إنسانيته حتى ولو كان إنسانا، أيضا ينفع عنه سمعه حتى ولو كان يسمع، وينفع عنه بصره حتى ولو كان يبصر، وينفع عنه نطقه حتى ولو كان يتكلم. صم بكم عمي. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء. فاعل ومفعول. لا يسمع الصم، هذا الفاعل. ماذا لا يسمع الصم؟ ماذا لا يسمعون؟ لا يسمعون الدعاء. حينما تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعوا، إذن هم لا يسمعون، إذن لا ينتفعون بسمعهم. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. إذا أنذروا، إذا ما، لأن ما بعد إذا تكون زائدة، إذا ما ينذرون بالذال المشال الذال، إذا ما ينذرون بالإنذار، إذا أنذروا لا يسمع الصم، لا يسمع الصم. إذا كان الصم لا يسمع، فأي فائدة في إنذاره؟ أي فائدة في دعوته؟ لا فائدة فيها. قال الله عز وجل ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يبقون على هذه الحال من الغفلة والبعد عن سماع الحق حتى ينزل بهم العذاب. الله تعالى يقول ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك. إذا مسهم يعني وقعة خفيفة، عذاب خفيف. ولئن مستهم، وهذا يفهم من المس ومن كلمة نفحة، نفحة يعني خفيفة، ونفحة هذه فعلة تدل على المرة، نفحة نفحة يعني واحدة، يعني مسة خفيفة، مسته من العذاب، حينئذ يدعون على أنفسهم بالويل والأهلاك ويقول يا ويلنا إنا كنا ظالمين لأنفسنا. يعني هذا النمط من الناس الغافل الجاحد المارق الخارج عن الصراط المستقيم، فوقش كيفيق، كيفيق في الوقت اللي قد جاء ضربا للرأس، حينما تنزل عليه بالعصا على رأسه ويشعر بألم الضربة والوقعة، حينئذ يفيق. وبين حينما يأتي العذاب تكون الفرصة قد ضاعت، كان المفروض أن يفيق وأن يسمع وأن يهتدي قبل فوات الأوان، قبل أن تضيع الفرصة. أما حينما ينزل العذاب فلم يعد هناك مجال للاستدراك وللعودة. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، مستهم نفحة بينها الله تعالى من العذاب، يعني النفحة تكون من الرحمة وتكون من الخير، نفحات الله تعالى، الله نفحات على عباده، لكن نفحة يعني مسة قليل من رحمات الله تعالى وتكون من عذابه، هذا من العذاب. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ماذا يقولون حينئذ؟ ليقولن يا ويلنا يا هلكنا إنا كنا ظالمين، حيث لم نتبع، لم نستمع للوحي ولم نهتدي به ولم نتبع الحق. وهذا طبعا يكون بعد فوات الأوان، لأن إذا جاء العذاب خلاص. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن، جاء بالتأكيد مجموعة من المؤكدات اللام والنون، لأن الدلالة على أن هذا أمر حاصل. أي مغرور، أي مخدوع، أي غافل، أي جاحد حينما ينزل به العذاب حينئذ يتيقن الحقيقة ويبصرها ويراها عيانا ويندم، ولكن ليست ساعة الندم. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا يا هلاكنا، يعني يدعون على أنفسهم بالويل والثبور، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، كانوا ظالمين. وهذا الظلم ظلم كبير، يعني ظلم الشرك، لأنه الذي يعذب الله عز وجل عليه العذاب الشديد. إنا كنا ظالمين بأنفسنا حيث لم نستجب للأنبياء، لم نصدق ما جاء به، لم نستمع، لم نهتدي، فكنا في غفلة حتى نزل بنا العذاب. يقول يا ويلنا إنا كنا ظالمين، إنا كنا، أيضا تأكيد، إنا كنا ظالمين. قال عز وجل في القرآن الكريم تحدث عن هذه الحالة، تحدث عن ما يحصل في الأرض من نزاع بين المسلمين وغيرهم، أو أن الأرض ننقصها من أطرافها، وأن المؤمنون هم الغالبون، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وظيفته الإنذار، إنذار الناس والتحذير لهم والتنبيه لهم من أن يرجع إلى الله وأن يتوب إليه قبل فوات الأوان وقبل ضياع الفرصة وقبل نزول العذاب، لأنه إذا نزل العذاب خلاص انتهى كل شيء. انتقل القرآن الكريم إلى الحديث عن الدار الآخرة وميزان الأعمال. قال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هذا انتقال طبيعي، لأنه لأن الإنسان في دار الدنيا، وأن الله تعالى أرسل الأنبياء وأنزل الكتب، أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأن هؤلاء الأنبياء قد بشروا المؤمنين وأنذروا الكافرين وحذروا الناس من مغبة مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وعصيانه وتكذيب أنبيائه ورسله والخروج عن منهجه وعبادة غيره والإشراك به. كل هذا له عواقب وخيمة وتتضح أكثر يوم القيامة حينما توزن الأعمال. وهذا أيضا فيه تحذير للناس لأن يقبلوا على الخير ويبتعدوا عن الشر، حينما تسمع أن أعمالك ستوزن عليك ويوضع الميزان القسط العدل، فمعنى ذلك أن هذا يحرك فيك مشاعر الخوف والإقبال على الله سبحانه وتعالى والإكثار من الخير والبعد عن الشر قدر الإمكان. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ونضع الموازين القسط يوم القيامة، هذا أكيد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هو في ليوم القيامة، لأجل يوم القيامة، أو في يوم القيامة كما قال بعض المفسرين اللام بمعنى في، يعني في يوم القيامة. ونضع الموازين القسط، الله تعالى يوم القيامة يضع الموازين، وهذه الموازين وصف بأنها قسط، والقسط هو العدل، موازين العدل يضعها. لماذا هذه الموازين؟ لتوزن فيها أعمال الناس، والميزان يومئذ الحق، والحق هو العدل. ونضع الموازين القسط والميزان يومئذ الحق العدل، يومئذ العدل فلا تظلم نفس شيئا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. اختلف المفسرون على رأيين، رأي يقول إن كلمة الموازين هي على بابها، وأن كل واحد له ميزانه الخاص به، يعني لأن الآية القرآنية جاءت بالجمع ونضع الموازين، والموازين يعني بالجمع ميزان، هذا كلمة جمع، ونضع الموازين القسط ليوم فلا تظلم نفس شيئا، لأن هناك موازين لكل واحد ميزانه توزن فيه أعماله حسناته وسيئاته، ميزان له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، فمن رجحت حسناته على سيئته نجا، ومن رجحت سيئاته على حسناته هلك. نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. نعم. إذن فمن ثقلت موازينه فأولئك، ومن خفت موازينه فمن مثقال ذرة خيرا يرى ومن مثقال ذرة شرا يرى. إذن هناك ميزان موازين، أي لكل واحد له ميزانه الخاص به، وهذا ما رجحه الشنقيطي رحمه الله في تفسير البيهقي، يقول هذا هو ظاهر القرآن. لأن ابن كثير رحمه الله يقول بأن الموازين هنا الجمع باعتبار تعدد الأعمال، وإلا فهو ميزان واحد، يعني أن الله تعالى يضع ميزان واحدا توزن فيه جميع أعمال البشر، ميزان واحد توزن فيه جميع أعمال البشر. إذن هذا الخلاف ما يضر شيء، إنما اللي هو مهم هو أن نؤمن ونجزم ونتيقن بأن أعمالنا ستوزن علينا وتوضع في الميزان. فإذا كانت الحسنات أكثر فأنت من الناجين، وإذا كانت السيئات أكثر فأنت من الهالكين. وإذا استوت الحسنات والسيئات، ممكن تستوي لما ممكن مش ممكن؟ ممكن تستوي الحسنات والسيئات، ما يرجع هذا على هذا. هذوهم اللي سماهم القرآن أصحاب الأعراف، ونادى كان أصحاب الجنة وأصحاب النار وأصحاب الأعراف، هؤلاء يبقون بين الجنة وبين النار. قال في المفسرين استوت حسناتهم وسيئاتهم عندما وضعت في الميزان، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفون بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إلا أن أصحاب الأعراف في نهاية المطاف، هل هم في الجنة أم في النار؟ هم في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، لم يدخلوا، قال القرآن لم يدخلوها وهم يطمعون. قال الحسن البصري كلمة جميلة جدا، قال لم يدخلوها يطمعون، قال ما أطمعهم إلا ليدخلهم، ما خلق الله فيهم هذه الحاسة يعني الطمع، ما أطمعهم إلا ليدخلهم الجنة. لو كان ما يدخلوش الجنة كان يأسين خلاص. ما أطمعهم إلا ليكرمهم، إلا ليدخلهم الجنة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، لا تؤخذ منه حسنة ولا تزاد عليه سيئة. يعني هذه الآية أو الحديث عن هذه الآية، وأن الإنسان مجرد يتأمل يشوف أعماله ستزن عليه، أكيد أنه سيكون يعني حريصا كل الحرص على المبادرة إلى الخير، بعيدا كل البعد عن الشر. يعني بمجرد ما يتفكر بأن الأعمال التي ستزن عليه أنه يخاف أن يأتي بسيئة فتزداد السيئات، وهدفه أن يزداد من الحسنات. فهذا يكون همه شغله الشاغل دائما أن يضع هذا الميزان نصب عينه، وأن أعماله ستزن عليه، وأنه يسعى جاهدا في حياته إلى أن يكثر من الحسنات حتى تكون حسناته أكثر من سيئاته، يعني قل أو انعدم أن يكون هناك إنسان ليست له سيئات. إنسان يعني من الصباح حتى المساء مليء مملوء بالسيئات، يعمل حسنات خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يعني خير الناس في العصر هم هؤلاء، يخلطوا بين الحسنات وبين السيئات. لكن العبرة كما قلنا هي بالأغلبية، الحكم لما غلب منهما، الحكم لما غلب منهما. لكن إذا كان الإنسان له التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك، واليقين الصادق في وحدانية الله عز وجل والإيمان به جل وعلا وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن لا يكون في قلبه شيء من الشرك لا كبير ولا صغير، هذا التوحيد المحض، فهذا يرجى له النجاة يوم القيامة. وأن حديث صحيفة يعني أن لا إله إلا الله ترجح على من في الأرض ومن فيها من السيئات. لكن إذا كان التوحيد الخالص، وإذا كان التوحيد الخالص لا يمكن أن يكون صاحبه إنسانا فاسدا إنسانا فاسقا، وعنده التوحيد الخالص التوحيد الكامل، وفي نفس الوقت يكون منحرفا، معاذ الله أن يكون الإنسان بهذه الحالة. فإذا كان منحرفا ضالا فاعرف بأن لديه إيمان قليل وإيمان ضعيف. إذن على العموم كما قلنا أن الإنسان خطأ لا يخلو من السيئات، لكن كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء فخرا أن تعد معايبه. إذا كانت سيئات الإنسان محسوبة محصية عليه هذا بخير، وإلا فالسيئات لا نكاد نحصيها. إذا الإنسان الحقيقة في السوء يعمل الخير في السوء ينساه، ويعمل الشر في السوء يتفكره. ولكن إحنا بالعكس، إذا عمل الإنسان شيء خير كيبقى يتفكره دائما، عملت وعملت، وخاصة إذا كان مشي واحد يبقى يمن عليه، ولكن إذا الشر كينساه. وهذا في الحقيقة غير جيد. مطلوب هو الإنسان يعمل الخير ينساه، ويعمل الشر يتفكره، باش دائما يجدد التوبة من هذا الشر الذي عمله، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وتوبته تدفعه إلى زيادة في العمل في الخير حتى يكون من الفائزين المفلحين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وما ربك بظلام العبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال عز وجل: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إلى هذا الحد، صغيرة أو كبيرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإن كان مثقال، المثقال هو ما يوزن، الشيء الذي يوزن يقال له المثقال. وإن كان مثقال يعني ما يوزن، شيء يوزن، وإن كان صغيرا متناهيا في الصغر كحبة الخردل. الخردل معروف شجرة، سمي واحد الزريعة صغيرة جدا. إذا عمل الإنسان شيئا من الخير وإن كان مثقال حبة من خردل، أو من الشر من مثقال ذرة وهي أصغر من حبة الخردل، فمن مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كما قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لماذا يأتي بها الله؟ لأنه لطيف خبير، لأنه عالم سبحانه وتعالى، يعلم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء. مهما عمل الإنسان حتى ولو كان أصغر شيء لا تضيع منه أي شيء، كل شيء مسطر في كتابك. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغير، لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. أنت تقرأ بنفسك في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، عملت كذا وعملت كذا وعملت، كل شيء محسوب. شريط الحياة ديالي كله مسجل. العصر الحديث يعني الإنسان يستبعد هذا الآن، يعني شريط يعني فيه ما شاء الله، يعني كل حياة الإنسان كلها ومعلومات كبيرة ومجموعة من الكتب الضخمة موجودة فيه، في مفتاح صغير يعني في آلة صغيرة سبحان الله. هذه إذن الله عز وجل لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ومعك ملائكة يحصون عليك عملك. وإن كان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال أو مثقال، مجموع القراء قروها: وإن كان مثقال حبة من خردل، إلا نافع رحمه الله فإنه قرأها: وإن كان مثقال حبة من خردل، باعتبار أن كان تارة تكون ناقصة فترفع الاسم وتنسب الخبر، وتارة تكون تامة فتكتفي بالفاعل. فعلى قراءة الجمهور أن كان ناقصة. وإن كان مثقال حبة من خردل، والاسم ذي كان محذوف، يعني وإن كان العمل الذي عمله العامل مثقال حبة من خردل، فمثقال تكون خبر كان الناقصة. وعلى القراءة نافع رحمه الله: وإن كان مثقال حبة من خردل فتكون كان تامة تكتفي بالفاعل، كما قال ابن مالك رحمه الله: وذو تمام ما برفع يكتفي، تكون كان تامة تكتفي بفاعلها، كما في قوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة كان هنا تامة، وكان تامة تكتفي بالفاعل ولا تكون ولا تحتاج إلى الخبر، وهذا معروف عند أصحاب النحو. لكن القرآن كما قلنا هو موافق لأوجه التي جاءت في النحو. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها قال عز وجل وكفى بنا حاسبين، وكفى بالله عز وجل حاسبا للناس، لأنه عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، فيكفي أن يكون الله تعالى هو الذي يحاسب الناس. فحينما يحاسب الله تعالى الناس فإنه يعدل بينهم ويعطي كل ذي حق حقه سبحانه وتعالى، لأنه من صفاته سبحانه وتعالى أنه الحق وأنه العدل. فالناس هم الذين يظلم بعضهم بعضا، حينما يتولى الحكم الناس فيه من يجور ويظلم، لكن إذا حسب الله، إذا كان الحسيب للناس هو الله عز وجل فيكفيهم، لا يحتاجون إلى غيره سبحانه وتعالى. نعم. وكفى بنا حاسبين، وكفانا حاسبين، لأن كفى بنا لك الباء زائدة في الفاعل، لأن النون هو الفاعل هي الكفى، وكفى بنا حاسبين، لأن كفى الباء تزاد في الفاعل كما في هذه الآية، وكفى بنا حاسبين، وكفى بالله شهيدا، معنى وكفى بالله شهيدا أي كفى الله شهيدا، يكفي أن يكون الله هو الشاهد على الناس. إذن أن الباء زادت في الفاعل، في الغالب أن الباء تزاد في الفاعل وتزاد أحيانا في المفعول به، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث، كفى المرأة، هناك المرأة هو مفعول به زيدت فيه الباء، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل، كفاه إثما أن يحدث بكل ما سمع. إذن كفى بالمرء إثما، المرء هو المفعول به زيدت فيه الباء، أما هنا وكفى بنا زيدت فيه الفاعل، وكفانا أن نكون حاسبين للناس، وكفى بنا حاسبين، يكفي الله عز وجل أن يكون هو الحسيب للناس سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أحوالهم ورقيب عليهم لطيف خبير، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو سبحانه وتعالى يحكم بين الناس بالعدل ويعطي كل ذي حق حقه، ولا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد، ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم حيث يعرضونها لعقاب الله عز وجل. فإذا أدخل الله أحدا الجنة فبفضله سبحانه وتعالى، وإذا أدخل الله النار أحدا فبعدله سبحانه وتعالى، فالأمر دائر بين عدل الله، بين فضل الله عز وجل وبين عدله. نسأله جل وعلا أن يفيض علينا بفضله وبرحمته، وأن يرزقنا رحمة من عنده يهدي بها قلوبنا ويشرح بها صدرنا ويلم بها شعثنا ويقضي بها حاجتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كما نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المولود الجديد اللي هو العقيقة، أن يبارك فيه وأن يرزق أهله بره وأن يبلغ أشده وأن يصلح حاله وأحواله أبناء المسلمين أجمعين. اللهم أصلح شبابنا واهد ذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.